هكذا يبقى لنا العبور الرهيب لنهر دجلة. لو عبرنا نهر دجلة خلاص يبقى انتهى كده، يبقى نستطيع ان ندخل المدائن، وندخل ايوان كسرى نفسه، ويبقى سيطرنا على المدائن السبعه، طيطفون وسلوقيه واسبانير وبهرسير ودرز نيزان وصابات وماخوذا. المدائن دي كانت محاطه باسوار حصينه جدا ومنيعه جدا، وعليها الاسوار المحكمه دي فوق. احكام لهذه الاسوار بنقاط مراقبه، وكان هناك جسر عايم يصل بين شرقي دجلة وغرب دجلة، لكن ما كانش كافي للعبور، ولذلك كان زمان بقى صابور الثاني له أحد قادة الفرس أمر صابور الثاني أن يقام جسر آخر، فكان أحد الجسور دي للذهاب والآخر للإياب. لكن لما علم الفرس أن المسلمين قادمون يعملوا ايه؟ رحم طبعا بوضوا كل الجسور ده، يبقى اصبح دلوقتي مفيش عائق بين المسلمين وبين دخول المدائن الا نهر دجلة. نهر دجلة كان في الوقت ده وقت فيضان، انت عارف نهر دجلة والفرات بتيجي المنامر بتاعتهم من فوق من تركيا، وكان الوقت ده فيضان والامواج عالية في النهر، وعمق النهر ده لا يقل عن 6 متر، والمسلمون طبعا ما بيعرفوش يعوموا لان ما عندهمش انهار هناك في الجزيره العربيه. طب يعمل ايه؟ كان الفرس كمان لما عرفوا بقى ان المسلمين ان المسلمين قادمون، بعد ما خلصوا بقى على بهرسير راحوا مجمعين السفن بتاعتهم وانحدروا بها 130 كيلو شمال المدائن عشان يحموها، و130 كيلو الى جنوب، وبعدوا السفن دي عن المسلمين، وهم ما كانوش متوقعين اطلاقا ان المسلمين هيقدروا يعبروا نهر دجلة. ناتي بقى الى اعظم عبور في التاريخ، الى اعظم عبور مائي في التاريخ كله، ولكن طبعا للاسف ما حدش بيتكلم عنه، اللي هو العبور العظيم لنهر دجلة الى المدائن. كان الكلام ده في شهر صفر سنة 16 هجرية، ويسمى يوم العبور العظيم بيوم الجراثيم، ويرجع الفضل الى الله تبارك وتعالى ثم الى كتيبة الاهوال بقيادة سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، وكتيبة الخرساء الى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. نتحدث بقى بالتفصيل الحقيقة عن هذا العبور العظيم، لأن لازم يأخذ حقه في التاريخ. المسلمون بعد ما عبروا بهرسير قدامهم بقى أسبانير. احنا لو بصينا بقى على الخريطة علشان نشوف ازاي عبروا، ادي الخريطة قدامنا، كان آخر حاجة فيها احنا طالعين من تحت، يبقى فرس باب الكوسي سابات بهرسير، خلصنا احنا بهرسير اهو. بص الكوع ده اهو على حرف اس كده معروف، ادي الكوع ده هو اللي مطلوب من المسلمين انهم يعبروه، اللي هو نهر دجلة، علشان يبقوا في المدائن على طول. وادي ايوان كسرى قدامك اهو، يبقى لو عبر المسلمون الكوع ده هو بتاع نهر دجلة ده هو، يبقى خلاص ما فيش قدامهم الا انهم يصلوا الى ايوان كسرى. طب يعمل ايه سيدنا سعد بن ابي وقاص عشان يعبر؟ استخار سيدنا سعد بن ابي وقاص الله في صلاه استخاره انه يعبر دجله ولا لا، لان ده مخاطره برضه عظيمه الحقيقه. شرح الله عز وجل صدر سيدنا سعد بن ابي وقاص، فعهد سيدنا سعد بن ابي وقاص، اظن انه غير ما اقول هتقول هم مين، القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم بن عمرو التميمي، عهد اليهم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نعبر نهر دجلة الى المدائن، الى ايوان كسرى. طيب مش هنعبر كلنا مرة واحدة كده، لازم على الاقل نعمل ايه؟ تجربة كده او اختبار في شوية يعني، ونشوف هينفع ولا لا. ولذلك عهد سيدنا سعد بن ابي وقاص الى سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اخو القعقاع بن عمرو التميمي، قال له خد معاك 60 واحد واوصل بيهم من هنا كده من الشاطئ الغربي الى الشاطئ الشرقي للناحيه الثانيه من ايه من نهر دجله، وشوف ايه اللي هيحصل بحيث انكم ايه يعني زي ما يكون تأمين امنوا لنا الضفه الثانيه الضفه الشرقيه من نهر دجله. لو امنتوها تمام وكده مظبوط نقوم نجرب ثاني بايه بعدد اقل شويه يبقى ب 600 بعديهم، وبعد ال 600 دول خلاص لما يروحوا هناك هيأمنونا تماما. وجربنا التجربه دي ونجحت، يبقى هيفضل فاضل كام؟ يعبر سيدنا سعد بن ابي وقاص ب 26,000 بعدها، وده كان اعظم عبور في التاريخ. نقول بقى بالتفصيل هذا العبور. فعلا سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، وسيدنا عاصم بن عمرو التميمي كان معاه كتيبه بتاعته اسمها كتيبه الاهوال، وسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي الكتيبه بتاعته اسمها الخرساء الخرساء. فسيدنا عاصم واخد معاه 60 واحد 60 واحد وراح طالع على نهر دجله، وهو بقى بيعبر نهر دجله بال60. تتخيل المنظر ده، المسلمون واقفين على الشاطئ الغربي هنا وبيبصوا بقى على الستين دول، ربنا يستر عليهم يا رب لغايه ما يوصلوا ويروحوا على الضفه الغربيه هناك وبعدين يأمنونا بقى. عبر سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي نهر دجله الى المدائن، قرب يوصل للشاطئ الشرقي من هناك بقى للناحيه الثانيه من نهر دجله، الحرس بيبصهم لقوا دول لقوا المسلمون ايه جايين عليهم، فنزل الحرس الى النهر علشان ايه يمنعوهم. امر سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي كتيبه الاهوال بتاعته وقال لهم الرماح الرماح اشرعوا وتوخوا العيون، يلا بالرماح اضرب في العين القناصه بقى اضربوا في عينيهم على طول دب دب تك 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 على طول في عينيهم. الحمد لله من فضل الله عز وجل هربوا عورانا، يعني عور بقت عينيهم فيها عور من كثر السماء بتخش في عينيهم، جالهم عمى في عينيهم من ضرب العيون ومن ضرب الايه الرماح بتاعتها. لان سيدنا عاصم بن عمرو التميمي قال لكتيبه الاهوال بتاعته الرماح الرماح اشرعوا يعني اضربوا بالرماح دي وتوخوا العيون. على طول هم راحوا مراجعين وعاطين ضرهم للمسلمين وبيجروا بقى على الضفه الايه الضفه الشرقيه لنهر دجله، دول الفرس اللي انضربوا في عينيهم وهم جالهم عور في عينيهم وعمى. على طول طعنهم المسلمون من الخلف، المسلمون قاعدين يطعنوا في دول الفرس اللي رجعوا بقى تاني اللي كانوا نازلين على انهم يعوقوا تقدم المسلمين وعبورهم لنهر دجله، راحوا موتينهم المسلمون موتوا دول الحرس دول. الحرس دول كان بيعمل كده ليه؟ كان عايز يعطل عبور المسلمين لنهر دجله على بال ما يتزجر بايه؟ يقدر يهرب بالحاجات اللي هرب بيها وحملها يهرب بيها الى نهاوند. ولذلك سبحان الله هم نزلوهم من الناحيه الثانيه برضه بذنبيل في قفه زي ما هرب بيها وهو صغير اهو بيهرب وهو كبير، عشان كده قلنا اتحط في القفه دي مرتين، مره وهو صغير عمته بوران هربته علشان شراويه ما يقتلوش لانه قتل ال 17 من اخواته لانه مش عايز حد يعمل معاه كده زي هو ما عمل مع ابيه كسرى ابرويم اللي هو شراويه، فهربته عمته بوران هربت يزدجرد ده في زنبيل في قفه، والمره دي بيهربوه من ورا القصر علشان ما يمسكوهوش المسلمون بقياده سيدنا سعد ابن ابي وقاص. عندما وصل الستين دول الى النهر عبر الستين دول نهر دجله ووصلوا الى الضفه الشرقيه من هناك، وصلوا الى الضفه الشرقيه من نهر دجله يعتبروا كده ايه امنوا النهر من ناحيه الشرق، يبقى هيبتدي بقى العبور اللي ايه اللي بعد كده. يعني دلوقتي احنا امننا لكم النهر اهو 600 بعد الستين 600 مسلم هيعبروا نهر دجله ورا الستين اللي عبروا دول. ولذلك كان من الذكاء ان سيدنا سعد بن ابي وقاص جعل 300 منهم على خيل ذكور و300 منهم على خيل اناث. ليه؟ علشان لو لو حصل في الخيل دي اي حاجة هتبص تلاقي الاناث عبرت فالخيل هتعبر بقى. اذا كان الاناث عبرت وانت خيل ذكور يبقى الاناث تعبر والذكور لا. هب 600 على طول بيعبرهم نهر زجلة من الشاطئ الغربي الى الشاطئ الشرقي علشان يحصلوا 60 اللي سبقوهم. بينما هم كذلك اذ صاح احد الفرس, صاح احد الفرس اللي موجودين في الشاطئ الشرقي هناك على الجزء اللي عبره 60, بيقول المسلمين علام تقتلون انفسكم فوالله ما في المدائن احد. مفيش حد في المدائن, انتم بتقتلوا انفسكم ليه؟ لقد دفعهم الملك ليشغلوا المسلمين. ده الملك باعت الناس دول يشغلوكم حتى يتمكن هو اللي هو يتجرد من الهرب. فالضفة الشرقية فاضية وتمام مستنية اللي يخش. يلا يا مسلمون مستنيين ايه؟ يبقى كده الامر بقى تمام في 60 الاول, وبعد كده تبعوهم 600, وال600 دول قاعدين مأمنين الضفة الشرقية ومأمنين عبور المسلمين. طب يعمل ايه بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص معاه 26,000 عايز يعبر نهر دجلة؟ اهو ده اعظم واعجب عبور حاجز مائي في التاريخ, التاريخ كله. احنا بنتكلم عن عبور قواتنا المسلحة في 10 رمضان او 6 اكتوبر سنة 73, وفعلا كان قدامهم 4 موانع: المانع المائي قناة السويس, الساتر الترابي, الدشأ المبنية بالخرسانة المسلحة, وخراطيم النظام اللي كان اليهود حاطينها. واستطاعت قواتنا المسلحة من فضل الله عز وجل الساعة 2 الظهر في عز الظهر انهم يعبروا هذه الحواجز. وايامها بقى قلنا سينا يا سينا بسم الله, وادينا عدينا بسم الله, وما قدروا علينا بسم الله, جنود اعدينا بسم الله, الله اكبر, وكفاءة الايه صيحة النصر الله اكبر, وهكذا. نعم ده عبور عظيم اه, لكن اللي اعظم منه واعجب منه عبور سيدنا سعد بن ابي وقاص ب 26,000 مسلم لنهر دجلة وعمقه 6 متر وكان وقت فيضان. هو سيدنا سعد فكر انه يعني كان عايز يعبر من غير ما يكون يعني النهر ده عالي قوي, يدور على اقل حته فيه ويعبر الخيل عليها, لكن ده هيضطر يستنى كده مش اقل من كام شهر على بال ما الفيضان ده يهبط. لكن احنا مطلوب مننا دلوقتي السرعه, احنا عايزين نعبر بسرعه. والمسلمون اللي مع سيدنا سعد ما يعرفوش العوم لانهم عرب, والعرب ما عندهمش انهار ولا كذا ولا كذا في الجزيره العربيه. قلنا ان سيدنا سعد بن ابي وقاص استخار الله تبارك وتعالى فشرح الله صدره لهذا العبور العظيم, خاصة ان في 60 دلوقتي تقدموا وامنوا الجانب الثاني, وتبعهم 600 برضو على الجانب الثاني مستنيين. يعمل ايه بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ امر الجيش بالاستعداد للعبور. يلا يا مسلمون هنعبر نهر دجلة, العمق 6 متر. طب هنعبر ازاي؟ مفيش سفن, والتاني خد السفن ومشوا بيها 130 كيلو. لا هنعبر على الخيل ازاي؟ انت تركب الخيل بتاعك, انت راكب على الفرس بتاعك والفرس هينزل هيبدل برجله الاربعه جوه الميه وانت عليه. طب ما يغرقش كده؟ ان شاء الله ما يغرقش باذن الله, ان شاء الله هيعبر. ولذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول: قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه, حسبنا الله ونعم الوكيل, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله, كلمات بمنتهى العظمة. نستعين بالله ونتوكل عليه, حسبنا الله ونعم الوكيل, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل واحد يقول كده ويروح نازل الفرس بتاعه من الارض الى الميه, الميه في الاول بتبقى لسه عمقها مش كبير, وبعدين هوب تلاقي الفرس بقى على وش الميه وماشي ماشي, جسمه جوه الميه بتاعت نهر دجله ورجليه بتبدل في الميه, والفارس راكب عليه وماشي زي ما يكون ماشي على وش المية. 26,000 مسلم، والمية بقى الموج عمال يخبط في الفرسان وعمال يزبد النهر وعمقه 6 متر زي ما قلنا، والمسلمون مجموعات 26,000. يتهيألك ان مفيش نهر، يتهيألك ان مفيش نهر، يتهيألك ان كأن مفيش مية، وهم ماشيين ايه على وش المية كده كلهم، اجسامهم فوق وظهر الفرس يدوب يدوب باين من المية. سبحان الله. سيدنا سعد بن ابي وقاص مع المسلمين راكب على الفرس بتاعه البلقاء، وجنبه سيدنا سلمان الفارسي، وبيتكلموا الاثنين سبحان الله زي ما يكون بيتكلموا هما ماشيين على الارض، مش كانهم على وش الميه وتحتهم عمق 6 متر ابدا، بيتكلموا مع بعض. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول لسيدنا سلمان الفارسي: حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. والله سيدنا سعد بن ابي وقاص: الله وليه ولنظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. والله يا سلمان ربنا حينصرنا إن شاء الله وحيعز دينه، بس المهم ما يكونش فيه عندنا ظلم ولا سيئات تغلب الحسنات. فقال سيدنا سلمان الفارسي، نقول كلمات سيدنا سعد ثاني لأنها جميلة جدا والله: حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ما ينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. إن لم يكن في الجيش بغي يعني ظلم أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال سيدنا سلمان الفارسي ردا على كلام سيدنا سعد بن أبي وقاص: الإسلام جديد ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر. ربنا ذلل البحر انه يشيل الخيل دي 26,000 باللي عليها، زي ربنا ما ذلل ليهم الايه البر. اما والذي نفسي بيده ليخرجن منه افواجا كما دخلوا فيه افواجا. والله يا سعد ان شاء الله المسلمون هيطلعوا من نهر دجلة ده افواجا كما دخلوا فيه افواجا. سبحان الله. وقد كان، لكن المنظر ده انا واحد ناس كان نفسي اشوفه والله، ما تصورش فيديو طبعا، لكن نشوفه في الجنه ان شاء الله. نطلب من ربنا واحنا قاعدين في الجنه كده ان احنا نشوف المنظر ده، وما فيش مانع ان احنا ننزل نعبر معاهم نهر دجله، وكل واحد يركب فرس برضه كده ويشوف ايه الموقف ده، ايه الوضع ده. انت متخيل 26,000 كل واحد راكب على الفرس بتاعه، والفرس بتاعه على وش الميه، وهم ماشيين بيعبروا نهر دجله. ازاي موقف ده سبحان الله؟ واحد يقول لي طيب ما فيش اي خسائر في العبور ده؟ هم حدث موقفين بس، موقفين نقولهم وحيتبين لك في الاخر ان برضه ما كانش فيهم اي حاجه، بالعكس ده كانت مكاسب من فضل الله. في اخ وهو على ظهر الفرس بتاعه يظهر السرج بتاعه ما كانش مربوط كويس، والميه طبعا عامله زحلقه، فانزاح الراجل ده عن السرج فوقع، وقع من على سرجه، يبقى وقع على الميه، بدا يطبش بقى في الميه وما يعرفش يعوم. سبحان الله. ده عايز واحد ينقذه بسرعه. واذا سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي يجي على طول ويعوم ويروح ماسك اخونا ده وسحبه قبل ما يغرق، ويروح مقعده على فرسه وممكنه من الفرس بتاعه. ولذلك سيدنا غرقده البارقي، غرقده البارقي يقول لما شاف المنظر ده، يقول سيدنا غرقدة البارقي لسيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي: عجزت الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع، عجزت الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع. سبحان الله. لأنت الله أكبر، في البر ما شاء الله عليك وفي البحر ما شاء الله عليك، عجزت الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع. وتم إنقاذ الراجل ده المسلم، والحمد لله ما جرلوش حاجة يعني. موقف بقى برضو تاني، هنا الموقف التاني، والله انا بعتبره ده موقف مضحك. سبحانك يا رب. تتخيل ان في واحد اسمه سيدنا مالك ابن عامر العنزي. مالك ابن عامر العنزي ده له قدح. قدح يعني كوز بيشرب فيه، يعني مش مج او كوباية ازاز زي النهاردة كده، كوز كده بيشرب فيه. هو رابط الكوز ده في علاقة رثة، يعني ربطه بخرقة، والخرقة طبعا ضعيفة كده، وربطه بجنبه هنا بحيث انه يجي يشرب يجيبه يشرب فيه، يعني ما بيستخدموش، او ربطه في ايه، في علاقة، بس العلاقة دي رثة، الرباط بتاعه يعني مش متين مش قوي يعني. طبعا هو بيعبر نهر دجلة وراكب على الفرس بتاعه، الموج بتاع نهر دجلة عامل اضطراب، فعمال ايه يقلقل في الكوز بتاعه ده، فمع القلقلة ومع الموج، الموج قطع العلاقة، قطع الرباط اللي رابط القدح ده، فطاح بعد بقى وقع فقده. فقال صاحب القدح، لما العلاقة دي اتقطعت والقدح بتاعه وقع، ففي واحد من المسلمين اخ اسمه عامر ابن مالك. سبحان الله، ده عكس اسم الاخ صاحب القدح ده، يعني صاحب القدح ده اسمه مالك ابن عامر العنزي، زميله ده واخوه في الله اسمه عامر ابن مالك. بيقول عامر ابن مالك ده بيقول لصاحب القدح اللي هو مالك ابن عامر العنزي، اصابه القدر فطاح. معلش يا اخي، قدر الله ما شاء فعل. معلش يا اخي يا مالك ابن عامر، قدر الله ما شاء فعل. يظهر الموج بتاع نهر دجلة ده وقع القدح ده وطاح بعيد، لكن قدر الله ما شاء فعل، ده قدر الله يعني. يوم يرد سيدنا مالك بن عامر العنزي صاحب القدح على زميله عامر بن مالك ويقول له: والله إني لعلى جديلة ما كان الله ليسلبني قدحي. مش ممكن، أنا والله عندي يقين في الله، ربنا لا يمكن هيخسرني قدحي ده أبدا، زعلان أوي على القدح. سبحانك يا رب، ما كان الله ليسلبني قدحي من بين أهل العسكر. لا يعني اشمعنى لا يعني، والله إني لعلى جديلة من الله، ربنا هيكرمني إن شاء الله، وأنا عندي يقين في الله إن ربنا هيكرمني ومش هيسلبني القدح بتاعي ده أبدا. سبحانك يا رب. يصل 26,000 إلى الشاطئ الشرقي من نهر دجلة بعد هذا العبور العظيم، وسبحان الله أثار الموج عمال يزيح في القدح ده، يزيح في القدح في القدح في القدح، لغاية ما وصلوا إلى البر. إلى البر، واحد معدي شاف القدح ده وهو راكب على الفرس بتاعه، راح منزل الرمح بتاعه وراح واخد الايه القدح على الرمح ورفعه فوق، ها مين وقع منه القدح بتاعه ده؟ وإذا بسيدنا مالك بن عامر العنزي يقول لزميله وأخيه في الله عامر بن مالك: ألم أقل لك، مش قلت لك ربنا مش هيضيع أبدا القدح بتاعي؟ وراح واخده على طول. لم تحدث أي خسائر إطلاقا، بل الحمد لله تم العبور بفضل الله وبسلامة الله تبارك وتعالى، باستثناء الأخ اللي كان هيغرق ده اللي وقع من على الفرس، وسيدنا القعقاع رجعه، وباستثناء أخونا اللي كان ضاع منه القدح ده، القدح بتاعه، ولقاه ثاني. الحمد لله عز وجل، عبر المسلمون نهر دجلة إلى الشاطئ الشرقي وأصبحوا خلاص ما فيش حاجة قدامهم بقى، يستعد المسلمون إلى السيطرة على المدائن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.